بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، قال: وابتدعوا حيا على خير العمل من غير أصل أو دليل محتمل. احنا في كتاب الأذان الآن أخذنا مسائل في الأذان، ومن آخر المسائل التي أخذناها قول الصلاة خير من النوم، التثويب الذي يسمى التثويب في أذان الفجر، وذكرنا الخلاف في ذلك، وأنه جاءت النصوص على طريقين. اجلس يا بني، تعال تعلموا، ما أحد يقوم إلا يستأذن الحلقة. قلنا أن أدلة التثويب على نوعين. النوع الأول جاءت مطلقة، ما حدث أحد الأذانين، ونوع آخر جاء فيها تحديد الأذان الأول، تحديد الأذان الأول، تسمية الأذان الأول، وليس فيما يثبت في تحديد الأذان الثاني. والاختلاف حصل في ما المراد بالأذان الأول، ومن الأدلة قد جاءت في حديث أنس بن مالك وحديث أبي محذورة في أنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في الأذان الأول الصلاة خير من النوم. قالوا الأذان الأول المراد به أذان الفجر الثاني، والأذان الثاني هي الإقامة. من هنا حصل الخلاف، لأن في بعضها قال: ولم أفعل ذلك في الإقامة، لم يفعل ذلك في الإقامة، فاستدلوا بهذا على أنها تكون في الأذان الثاني بهذه الزيادة. وعلى كل سبق أن قلنا الأمر في ذلك واسع، وإن كان بعضهم شدد في هذه المسألة كالإمام الألباني رحمه الله تعالى، حيث أنه اعتبر مخالفا للسنة جعله في الأذان الثاني، قال هذا مخالف للسنة، لأنه كل الأحاديث جاءت على أنه بالنسبة للتحديد جاءت في الأذان الأول أو أحاديث مطلقة. فعليه يكون الأقرب أنه في الأذان الأول، ولكن من جعله في الأذان الثاني فالأمر في ذلك واسع، وعليه عمل جمهور المسلمين عامة المؤذنين على أنه في الأذان الثاني، وعليه عمل أهل مكة والمدينة على هذا، فلا ينكر عليه. ومن أذنه جعله في الأذان الأول فنرجو أن يكون قد حالف الصواب أكثر. أول نرجو أن يكون حالف الصواب وهو الأقرب إلى ظاهر الحديث، ولكن الأمر في ذلك واسع. قال: وابتدعوا حيا على خير العمل من غير أصل أو دليل محتمل. زيادة حي على خير العمل في الأذان هذا بدعة في الدين، وهي خلاف ما تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن من باب الفائدة لأننا في مجلس علم فلا بأس أن نذكر هذه المسألة، بماذا استدل القائلون بها، وهل هناك من عمل بها أم لا، لا بأس أن يكون عندنا معرفة بذلك. هذه المسألة ليست جديدة، إذا بعض تصور أنها مسألة جديدة، لا، هذا مسألة قديمة، بل قد شهرت من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه، خاصة أواخر الصحابة. فقد عقد ابن أبي شيبة في المصنف، وهو مصنف يعتبر مرجع في الآثار، عقد بابا سماه: من كان يقول في أذانه حيا على خير العمل. المصنف في المجلد الثاني صفحة 461، وذكر آثارا بعضها ثابتة وصحيحة، ذكر بسند متصل إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب، سنده صحيح، أنه كان يقول في أذانه حيا على خير العمل، وذكر هذا عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وفي سنده انقطاع، ولكن ثبت أيضا هذا كما سمعتم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو عالم من علماء السنة والحديث، خبير بالزيدية والشيعة، خبير بهم، عايشهم، وكان يدرس في الجامع الكبير في صنعاء، وكان يلقب بقاضي قضاة القطر اليماني، محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وقد ولي القضاء بعد أن أوذي من أجل أن يخف عليه ضغط أولئك المتعصبة، فقد دخلوا عليه في الجامع الكبير وضربوه على رأسه حتى أغمي عليه وحتى كاد أن يفقد وعيه متعصبة المذهب. ثم بعد ذلك ولي القضاء فكانت له شوكة، كانت له شوكة. قال رحمه الله: والحديث ليس فيه ذكر حي على خير العمل، يعني ذكر الحديث ما يتعلق بالأذان، وقد ذهب العترة إلى إثباته، يعني علماء الهادوية والزيدية، وأنه بعد قول المؤذن حي على الفلاح قالوا يقول مرتين حي على خير العمل، ونسبه المهدي في البحر إلى أحد قولي الشافعي، وهو خلاف ما في كتب الشافعية، هذا نسبة باطلة بالنسبة لأصحاب المذاهب الأربعة، ما أحد منهم يقول بهذا، لا هو مذهب الشافعي ولا مالك ولا أبي حنيفة ولا الإمام أحمد ولا مذهب المحدثين، ذلك قاضي قضاة القطر اليماني. قال: وهو خلاف ما في كتب الشافعية، فإنا لم نجد في شيء منها هذه المقالة، بل خلاف ما في كتب أهل البيت. قال في الانتصار: إن الفقهاء الأربعة لا يختلفون في ذلك، يعني في أن حي على خير العمل ليس من ألفاظ الأذان. هذا الانتصار من كتب يعني الزيدية، حتى قيل إن الرفع والضم والتأمين مذهبنا ومذهب الآل والأصحاب والخلفاء. وقد وجدت روايات في كتب الزيدية تنكر كلمة حي على خير العمل حتى في كتبهم. وفي المسند المنسوب إلى زيد أيضا موجود، ليس موجود فيه زيادة حي على خير العمل في الأذان، حتى في الكتاب الذي يعتبرونه عمدة عندهم وهو أصح عندهم من صحيح البخاري عند أهل السنة. نعم عند الزيدي. وقد ذكر أن ابن الأمير الصنعاني أيضا كان من جملة ما أنكروا عليه أنه كان لا يرى أن يزيد في الأذان حي على خير العمل، وكان يسر بالبسملة، وحتى أنهم وصل بهم الحد إلى أن كفروه لهاتين المسألتين وأفتوا بقتله. وقد ذكر الإمام الوادع رحمه الله في كتابه تحفة المجيب ناقلا عن القاضي إسماعيل الأكوع في كتابه هجر العلم ومعاقله، وكتاب تاريخي مهم في هذا الباب، وهو من المعاصرين، القاضي الأكوع من المعاصرين. قد ذكر في كتابه هجر العلم ترجمة طلبها من الشيخ مقبل، كاتبه أن يكتب له ترجمة فأجابه إلى ذلك، ودونها في أول كتابه الترجمة بقلمه رحمه الله. الشاهد أنه ذكر عن بعض العلماء أنه وصل به الأمر إلى أن الإمام يحيى بن حميد الدين جمع العلماء وأراد منهم أن يفتوا بقتل ذلك الرجل، هو أحد العلماء كان اسمه محمد، نسيت اسمه الآن، فكان لا يؤذن بحي على خير العمل، وكان يؤمن، وأيضا كان يسر بالبسملة، فجمع الإمام يحيى بن حميد الدين الناس والعلماء يريد منهم فتوى بقتل ذلك العالم، فلم يتجاسروا، لم يتجاسروا على الفتوى بقتله، وإنما جعلوا له رجل يلازمه في المسجد، فإذا قال آمين صاح طواعين طاعون أو طواعين ليشوش عليه. وأنا أذكر هنا اليوم وقفت على أصل هذا لأننا أيام بقائنا في بلاد صعدة فترة أيام دماج كنا نخرج إلى بعض القرى وأتعجب إذا صلينا بالناس وقلنا آمين نسمع الأطفال من خارج المسجد يصيحون طواعين. واليوم لما وقفت على الترجمة هذه قلنا إذن لهم سلف في ذلك علموهم من قديم. فكان منطقة في منطقة المهادر يقال لها القابل، مسجد سوق كنت أصلي فيه وأخطب فيه الجمعة. فإذا أمنا الأبناء من خارج المسجد كلهم يقولون طواعين هكذا. والله سبحان الله. الشاهد من هذا أن هذا لا يثبت في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، بل أيضا حتى في كتب الزيدية ينكرون بعضهم هذا. وقال رحمه الله كما في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، حدائق الأزهار من كتب الزيدية، وهو أتى بالسيل الجرار وانتقدهم فيه نقدا لاذعا، هذا فيه رد على من يقول أن الشوكاني زيدي. لا، الشوكاني عالم سنة عالم حديث لم يكن زيديا، أما كونه يذكر في كتبه أقوالهم فكالمداراة لهم لأنه يعيش في بيئتهم، يعيش في بيئتهم. ابن الوزير رحمه الله وصل به الأمر إلى أنه هاجر من بلده، هاجر من بلده وقال: وقد هاجر المختار قبل وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر. كل هذا من شدة الأذية الذي آذوه، فلا أشد من متعصبة المذاهب بالأخص الشيعة، تعصبهم مقيت، وربما يستبيحون دمك، وربما يستبيحون دمك. أذكر مرة خرجنا دعوة إلى خولان، خولان الطيان يسمونها، تفاجأت نزلنا في منطقة وأنا لابس الجوارب الشراب هذه وما أعرف أنهم معقدين منها، إذا رأوا السني لابس الجوارب هذا الشراب خلاص هذا كافر عنده. فدخلت المسجد قبل الخطبة مباشرة ورأوني لابس الجوارب هذه وأسمع اثنين شيبات يقول: وهابي كافر، هكذا أنا أسمعهم بأذني. قلت: إيش بعدها؟ باقي خطبة؟ بعدها إذا كملت الخطبة على طول بعدها يجزعني غلطة. فصنعت حيلة، تظاهرت أني أنزعها، فنزعتها ووضعتها في جيبي ثم خرجت على أساس أني أخرج أتوضأ أكون مسلم في نظرهم. فبعدها أخذ نعلي وهرب من القرية تلك، قلنا لكم الجمعة هل من يخطب بكم. أحضر تفاجأ صاحبي وأنا أمامه في الخطبة: ما لك؟ قلت: كان من أمري كذا وكذا. قال: أحسنت التصرف. قال: في هذه المنطقة متعصبون جدا وما يتورعون، لا يتورعون عن شيء. الشاهد خبث، تجد التعصب عندهم مقيت جدا. والتعصب مذموم. يليهم أيضا متعصبة المذاهب، ذكروا أن رجلا صلى بجانب شخص حنفي تعصب بمذهب الحنفي وهو لا يرى الإشارة في التشهد، هذا ذكرها الألباني رحمه الله تعالى، فكان يشير بإصبعه فهذا صاحب المذهب أخذها لما كسرها، من أجل أن لا يتشهد قال يأخذها من يده حتى كسر أصبعه ويصلي. انظر على بغض إلى مستوى أنه رفع أصبعه، يا أخي خليه يرفعها. أحيانا التعصب المذهبي يصل بالإنسان إلى حد بعيد، ووصل من تعصبة المذاهب إلى أن الحنفي كان ما يتزوج من الشافعية، يرى أن الشافعي أن الشافعية كافرة. لماذا؟ لأنها قالوا تشك في إيمانها، تقول أنا مؤمن إن شاء الله. أبو حنيفة يرى أن الاستثناء في الإيمان يعتبر كفر، تشك في إيمانه. والإمام الشافعي يقول: لا بأس أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. بنوا على هذا قضية تزاوج، فعندهم محرم أن يتزوج الحنفي بشافعية، هذا حرام وزواج باطل لا يصح، وغير ذلك من العجائب الكثيرة من متعصبة المذاهب. المتعصبة حصلت من أتباعهم، وأما الأئمة رحمة الله تعالى عليهم لم يكن عندهم ذلك التعصب، كل واحد يقرر ما يقرب إلى الله، وبينهم الوئام والوداد والتحاب والثناء. كان الشافعي يثني على الإمام أحمد، وأحمد يثني على الشافعي، والإمام مالك يثني على أحمد، والعكس، ثناء بينهم واحترام وإجلال. فجاء المتعصبة فحصل ما حصل. خلصنا من هذا. أن طيب نقرأ هذا كلام ونختم به إن شاء الله. قال الشوكاني: كما في السيل الجرار أقول هذا اللفظ قد صار في المراكز العظيمة عند غالب الشيعة، ولكن الحكم بين المختلفين من العباد هو الحكم بين المختلفين من العباد هو كتاب الله وسنة رسوله، فما جاءنا فيهما فسمعا وطاعة، وما لم يكن فيهما فإذا وضح فيه وجه قياس، وما لم يكن فيهما فإن وضح فيه وجه قياس بمسلك من المسالك المقبولة التي لا ترفع ولا تنقض، كالنقص على العلة، نعم كالنص على العلة أو دلالة الدليل على ثبوت الحكم في المسكوت عنه بفحوى الخطاب، كان المتمسك بذلك أن يقول به على ما فيه خلاف. وهكذا إذا صح الإجماع على حكم ولكن دون تصحيح الإجماع، مفاوز ملتوية وطرائق متشعبة وعقاب شامخة، كما أوضحنا ذلك في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. وإن كان اختلاف المختلفين في حكم ثابت من السنة فالمرجع دواوينها التي وضع علماء الرواية، وهي الأمهات ما يلتحق بها من الأسانيد ونحوها، ولم يثبت هذا هو موضوع الشاهد، ولم يثبت رفع هذا اللفظ، أي لفظ؟ حي على خير العمل. ولم يثبت رفع هذا اللفظ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من كتب الحديث على اختلاف أنواعها. هذا تقرير شخص معايش وقد غربل كتب القوم غربلة، بل هذا في شرح كتاب من كتبهم، الآن يقول هذا في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، يقول هذا الكلام. وغاية ما يروى في ذلك ما أخرجه الطبراني والبيهقي عن بلال أنه كان يؤذن للصبح فيقول حي على خير العمل، فأمره رسول الله أن يجعل مكانها الصلاة خير من النوم، وترك حي على خير العمل. وفي إسناده عبد الرحمن بن عمار بن عمار بن سعد وهو ضعيف. وقد قال البيهقي بعد إخراج هذا اللفظ: لم يثبت فيما علم فيما علم النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وأبا محذورة، ونحن نكره الزيادة فيه، انتهى. ومع هذا ففي هذا التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يترك ذلك، فلو قدرنا ثبوته لكان منسوخا. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله: حي على خير العمل لم يكن في أذان الأذان الراتب، وإنما فعله بعض الصحابة لعارض تحضيضا للناس على الصلاة. فالزيادة في الأذان بحي على خير العمل من أشهر بدع الشيعة والرافضة وفصائلهم، وليس لها أصل في الدين البتة على هذه الصورة في المداومة عليها في الأذان الراتب لجميع الصلوات، كما ذكره الإمام الوادعي في كتابه رياض الجنة في الرد على أعداء السنة. إذن خلصنا من هذا أن هذه المقولة في الأذان بدعة لم تثبت في أي طريق من طرق أذان النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه الصحابة، وعلى ذلك جرى العمل أصحاب المذاهب الأربعة، وهذه صارت شعارا للشيعة يتميزون بها. ومنهم من يبالغ فيزيد في الأذان: أشهد أن عليا ولي الله، هم علماء. منهم من يقتصر، وهؤلاء من الزيدية إلى قريب الجارودية، إلى الجارودية هؤلاء فصار يكتفون بحياء على خير العمل. وأما الرافضة الإمامية الاثني عشرية فيضيفون في الأذان: أشهد أن عليا ولي الله. ومن شهادة الدخول في الإسلام عندهم الشهادة أربع شهادات وليس شهادتين، شهادتان تدخل الإنسان في الإسلام وشهادتان تخرجه من الإسلام. أما الشهادة التي تدخل الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثالثة نقول لا تدخل ولا تخرج، هي ليست من الشهادة ونحن نعترف بها، وهو أشهد أن عليا ولي الله، نحن نشهد بذلك لكن ليست من شهادة الإسلام شرطا. من هذا الذي لا يشهد أن علي ولي الله؟ الذي ما يشهد أن هذا علي ولي الله فهو عدو لله سبحانه وتعالى، نحن نشهد أن علي ولي الله، لكن ليست شهادة نقولها في أذاننا أو شهادة دخولنا في الإسلام. وهناك شهادتان، إذن على هذا تكون خمس شهادات عندهم الدخول في الإسلام. شهادتان نحن متفقون معهم، متفق المسلمون على أنها دخول في الإسلام، وشهادة لا تدخل ولا تخرج من الإسلام، وأما شهادتان فهي تخرج من الإسلام، وهي أشهد أن أبا بكر وعمر في النار. هكذا هذه شهادة لابد منها إذا أردت أن تدخل في الإسلام، تشهد أن أبا بكر وعمر في النار، وتشهد أن عائشة فعلت الفاحشة. هذا إذا دخلت أردت في إسلامهم. وهاتان الشهادتان لا شك ولا ريب أنها تخرج من الإسلام الصحيح، ولا تدخل في الإسلام الصحيح، إنما تدخل في دين الرافضة الشيعة الاثني عشر. وقد أتوا برجل مالكي، وهذا موجود مسموع تجده لو بحثت موجود في صوته، قال لهم أنا أريد أن أعتنق المذهب الشيعي. قالوا تفضل على بركة الله، اشهد أن لا إله إلا الله. قال اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله، وأن علي ولي الله. قال وأن علي ولي الله، لأنه أصلا قد أراد يكون شيعي. قال وقل أشهد أن أبا بكر وعمر في النار. قال هذا شهادة الدخول في الإسلام. قال لا. قال إذا ما أنت مسلم. قال خلاص أنا أرجع لي مالكي أخرج. قالوا أنت كذا ارتديت الآن. فالشاهد أنه ترك اعتناق مذهبهم بسبب الشهادتين الأخريين اللتان يلقنونه إياها. وأختم هذا المجلس بقصة متعلقة بحي على خير العمل. شهادتان متفقون معهم، نعم، وثلاث وشهادتان مناقضة لشهادتنا، وشهادة متفقون على أنها صحيحة ولكن ليست شرطا في دخول الإسلام، ليست شرطا في دخول الإسلام، وهو أننا نشهد أن عليا ولي الله، وكذلك لكن لا نحصرها في علي، نشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أولياء الله، وأن الصحابة جميعا أولياء الله، وأن المهاجر والأنصار أولياء الله، وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أولياء الله، وهكذا. هذه شهادة لابد أننا نشهد بها ونتولى الله ورسوله وصالح المؤمنين. وقد ذكروا قصة حصلت في زمن الإمام أحمد حميد الدين، كان أحد ملوك وحكام اليمن، خاصة اليمن الأعلى، فكان قد بدأت تنتشر دولته إلى بعض المناطق السنية، حتى بعض المناطق في هذه البلاد. فأرسل أحد عماله إلى أبين، عامي من عمال الإمام أحمد حميد الدين، وصل والناس أهل السنة شوافع، أراد أن يلزمهم بحي على خير العمل. قالوا هذا ما نعرفه في مذهبنا. قال لابد منه. اختصموا ورفعوا به شكوى إلى الإمام أحمد حميد الدين، فأرسل إلى سلطان يافع، وكانت يافع سلطنة، أن يتدخل في القضية ويحكم بين عامله وأصحاب أبين. فجاء السلطان يافع فقال ما قضيتكم؟ قالوا قضيتنا هذا العامل جاء فأراد أن يلزمنا بشيء نحن لا نعرفه في مذهبنا. قال ما هو هذا الشيء؟ قال نهانا أن نؤمن بعد الفاتحة وألزمنا بحي على خير العمل. قال هذه قضيتكم؟ قالوا نعم، ما عندنا إلا هذا. أخذ رسالة وكتب أبيات شعرية إلى أحمد حميد الدين، قال فيها يا ذي طلبت اليافعي تبغون حل، يا ذي طلبت اليافعي تبغون حل، الحل عند أهل العقول الراجحة، أنتم لكم حي على خير العمل وإحنا لنا التأمين بعد الفاتحة. يا ذي طلبت اليافعي تبغون حل، الحل عند أهل العقول الراجحة، أنتم لكم حي على خير العمل وإحنا لنا التأمين بعد الفاتحة. لما وصل الكتاب إلى الإمام أحمد وقع وختم عليه، يعتمد حكم اليافعي، يعتمد حكم اليافعي، خلاص اعتمد. فهذا يدل من ناحية على أنه كان نوع من العقل موجود والحكمة، وما كان التعصب مثل الآن، حتى أنه كان عاصمة دولة الإمام أحمد حميد الدين أين كانت؟ في تعز، ما كانت في صعدة ولا في دمار ولا في صنعاء، كانت في تعز، وهي تعتبر من كراسي الشافعية، إب وتعز تعتبر كرسي من كراسي الشافعية من قديم وحديث. كان خرج بعد أن بقي نحو 70 سنة ملكه وملك أبنائه، بقي نحو 70 سنة خرجوا ولا يوجد لهم مسجد يؤذن بحياة على خير العرب. واليوم يأتون إلى مناطق سنية أب عن جد منذ 1000 عام ما يعرفون حياة على خير العمل، يقفز عن المحراب ويؤذن بحياة على خير العمل ويلزمهم بذلك. المسألة مسألة تعصب مذهبي وفرض المذهب على الناس بالقوة، ما تركوا للناس تمارس ثقافتها ومذهبها وعاداتها وتقاليدها كما كانت عليه، لكن إلزام المذهب. وهذه من أشد الأمور التي تؤلم، وهكذا أيضا أنكرها حتى بسطاء الناس وعوامهم. وقد اضطررت إلى ذكر هذه القصة، أحد جارنا ما شعرت أنه يؤذن، اسمه مشتاق، سمعت يؤذن قرية بعيدة نائية ما نسمع بها نحن ولا آباؤنا هذا الأذان، سمعت يؤذن حي على خير العمل، اتصلت علي يا فلان ما لك؟ قال والله مطور جديد. قلت يا أخي ما أذن أبوك ولا جدك ولا سابع جد بهذا الأذان، هذا الأذان خليه لأصحاب مطلع، خليهم يؤذنون، نحن نقول الصلاة خلف الزيدي صحيحة، ما نقول نصلي خلفهم. لكن لما جاء هؤلاء الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم، الصلاة خلفهم باطلة. لكن أصل الزيدي والشافعي عاشوا سنين وما كان بينهم يعني استباحة يعني دماء أو نحو ذلك، حتى جاء الهادوية وجاءت الجارودية بزعامة الهادي بن الحسين، فخاض 50 معركة في اليمن وقتل اليمنيين في كل محافظة وألزمهم بالمذهب وغير ذلك. فنسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.